ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا. يحسن بنا قبل تكملة ما بدأنا من الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نؤكد على نقطتين سبق الحديث فيهما في الأسبوع الماضي. النقطة الأولى أو المسألة الأولى القصة التي تسمى بقصة الغرانيق، والمسألة الثانية الدين الذي مات عليه أبو طالب. هل مات على الإسلام أو مات على غير الإسلام؟ لأني سمعت بعض التساؤلات حول هاتين النقطتين مع أننا تحدثنا فيهما في الأسبوع الماضي، ولكن يظهر أن الأمر لم يكن فيه من الوضوح ما فيه الكفاية. قصة الغرانيق تحكيها كثير من الكتب، في كثير من كتب التفسير وفي بعض كتب السيرة، مع أن تلك القصة كما قال العلماء مكذوبة ولم يصح فيها حديث صحيح. حتى قال الإمام الشيخ محمد عبده فيها: هي من وضع الزنادقة الكفرة الذين يريدون التشويش على دين الإسلام وعلى رسول الإسلام فوضعوا تلك القصة وفيها ما يهدمها من جذورها. وعلى أي حال فإن تلك القصة تذكر في كثير من كتب التفسير إن لم يكن في جميع كتب التفسير في سورة الحج عند تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عندما يأتي المفسرون إلى تلك الآية من سورة الحج يتعرضون لذكر تلك القصة التي تسمى بقصة الغرانيق، والقصة تقول ونحن نذكرها مع أنها ليست صحيحة ومع أنها مطعونة من جميع الجوانب، نذكرها حتى يعلم المسلمون ما يطعن به الكافرون والملحدون في دين الله تعالى، وحتى نقفي بعد العلم بها على ذكر الأدلة أو بذكر الأدلة التي تطعن تلك القصة وتقضي عليها. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى في نفسه لو آمن قومه به ودخلوا في دينه وهداهم الله تعالى إلى الحق، والرسول يتمنى ذلك ككل الرسل والأنبياء يتمنون الخير للغير، وأحق الغير بالخير هم أقرب الناس إليك، فكان يتمنى في نفسه لو ساق الله الهداية إلى هؤلاء. فجلس مجلسا في يوم من الأيام مع أهل مكة وحوله كثير من كبار قريش، فتمنى في نفسه لو أنزل الله تعالى عليه ما يشرح صدورهم ويقرب قلوبهم إليه، وتمنى ألا ينزل الله تعالى عليه ما ينفر قلوبهم أو ما يسيء إليهم. وبدأ يتلو عليهم سورة النجم التي كانت قد أنزلت عليه، ف فلما وصل الى قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى سكت لحظة فسمع صوت كأنما هو صوت القارئ يقول بعد تلك الآية وإنهن الغرانيق العلا أو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ثم أكمل بقية السورة بصوته الأول حتى وصل إلى نهايتها ثم سجد لأن نهاية السورة فيها آية سجدة فسجد وسجد معه من كان من المؤمنين وسجد كل المشركين من قريش بعد أن سمعوه يمدح آلهتهم ويذكرها بخير. ثم شاع بين الناس ان محمدا آذن قريشا عليه الصلاة والسلام وانه امتنع عن سب آلهتهم ومدحها واثنى عليها فنزل جبريل على النبي وقال له ماذا قلت؟ قال ما قلت إلا ما أوحيت به ما أنزلته علي. قال لم أقرأ عليك ما قلت. قال وماذا قلت؟ قال لقد قلت لهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وما أنزلت عليك هذا الكلام. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى الله تعالى في محاولة لإصلاح الوضع. وشاع الأمر عند أهل مكة أن محمدا هادن قريشا ومدح آلهته. الغرانيق يقصد بها الأصنام أو الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله. تلك القصة كما تذكر في الكثير من الكتب لم يرد بها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاءت بعض الأحاديث التي طعن في سندها وطعن في متنها تشير إلى تلك القصة، إلا أننا نرد على تلك القصة بما رد به العلماء ونطعن فيها طعنا يرديها، مع أنه كان في الإمكان ألا نذكرها وأن نمر عليها مر الكرام، إلا أن بعض الإخوة الأحبة قرأها في أكثر من كتاب تفسير أو سيرة فأراد أن يعلم الحقيقة. فنقول الشيخ محمد عبده بيرد بيقول تلك قصة ساقها الزنادقة الفسقة لطعن الإسلام ولإدخال السوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لأن رسول الله معصوم من الخطأ، والله سبحانه وتعالى عرفنا أن الرسول لا ينطق عن الهوى، وإذا نطق بآية من الآيات حفظه الله تعالى حتى يتمها، وحفظه الله تعالى وهو يسمعها، وحفظه الله تعالى وهو يبلغها، فلا يستطيع شيطان أن يتدخل بأي حال من الأحوال ليلقي على لسان الرسول شيئا. ثانيا، الإمام البخاري ذكر قصة سجود المشركين مع النبي في آخر سورة النجم عندما قرأها، ولم يذكر تلك القصة ولم يعرج عليها. ورواية البخاري هي عمدة الروايات في الأحاديث، فإذا ذكر شيء عند الإمام البخاري أضربنا عن كل ما ذكر في غيره، خاصة إذا كان الغير يغاير ما جاء به البخاري، لأن رواية البخاري هي أصدق الروايات، وكتابه من أصدق الكتب بعد كتاب الله تعالى على الإطلاق. فإذا ذكر الإمام البخاري قصة قراءة الرسول لسورة النجم وسجود الرسول في آخر السورة وسجود المشركين معه دون أن يذكر تلك القصة، دل على أنها مختلقة وأنها لا أساس لها. ثالثا، إن الله تعالى يحفظ عباده المؤمنين من تدخل الشيطان وسيطرته عليهم، فكيف يترك الأنبياء والمرسلين للعب الشيطان بهم؟ كيف يستطيع الشيطان أن يقلد صوت النبي وأن يستغل سكوت النبي بعد بعض الآيات لينطق مقلدا صوته بكلام يخترعه ثم يكمل الرسول بعد ذلك؟ إن هذا لأمر عجيب، ولو صحت تلك القصة في تلك السورة لجاز أن تحدث في سور أخرى، فيدخل الخطأ في الكثير من كتاب الله تعالى، وهذا شيء صعب جدا لا يصدقه عقل. ثم يقول إن كلمة الغرانيق لا تعرفها ألسنة العرب دالة على الآلهة، فإن المعلومة في كلام العرب كلمة غرنوق وغرنيق، وهي تعني طائر الماء الأبيض الذي اختلط به بعض السواد، أو تعني الشاب الجميل. أما كلمة غرنوق فلم تستعمل على ألسنة العرب من قريب أو من بعيد، أو لم تستعمل كثيرا، مما يدل على وهن تلك الجملة وأن القصة كلها مبنية على أساس غير سليم. ثم يقولون إن الله سبحانه وتعالى حكى في كتابه أن الشيطان لا سلطان له على المؤمنين، وأن الشيطان نفسه اعترف بذلك حيث يقول: وما كان لي عليكم من سلطان. الله تعالى يعرفنا أنه لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والشيطان نفسه يقول: ما كان لي عليكم من سلطان. فكيف يكون للشيطان سلطان على سيد الأنبياء وأقوى من خلق الله تعالى روحا وفهما؟ إن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يتولى المولى جل وعلا تنزيل الذكر ويسمح لشيطان أن يتدخل فيه؟ وهل يعجز المولى جل وعلا عن حفظ الذكر حتى يستقر في ذهن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعجز ان يحفظ ذهن هذا النبي حتى يبلغ هذا الوحي كاملا؟ ان الله تعالى تولى حفظ الذكر، اي اساس هذا الدين، وتولى حفظ العقول التي اودعت هذا الذكر. وان اول من تولى المولى سبحانه وتعالى حفظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرا لانه المصدر الاول من البشر لهذا الكتاب، يقول بعض من ذكر تلك القصة ان الشيطان قد استغل سهو الرسول او ما يسمى ببعض النسيان والغفلة، حاشى مقام الحبيب، ثم القى هذا الكلام. ويقول البعض الاخر ان الرسول عندما كان يقى كان بعض الكفرة يحاول اللغو برفع الصوت وذكر بعض الكلمات غير اللائقة، فكان صوت الرسول غير واضح بالنسبة لتلك الأصوات، لأن الكفار كان من عادتهم أنهم إذا سمعوا النبي أو أي واحد يتلو القرآن كانوا يلغون فيه، أي تعلو أصواتهم أو يصفقون أو يصنعون بعض الأصوات التي تصرف الناس عن سماع القرآن. قالوا وفي أثناء هذا الصياح والجلبة نطق واحد من الناس من الكفار بتلك الجملة، فكأن الناس عندما سمعوها ظنوا أن النبي هو الذي قالها، فانتشرت على الألسنة بعد ذلك. وأيما كان القول فقصة الغرانيق أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم للآلهة أي للأصنام قصة مطعونة من أولها إلى آخرها، وقصد بسوقها من قبل الكفار الطعن في الإسلام، وقصد بسوقها من قبل المسلمين التعريف بتلك القصة مع ذكر طعنها، حتى يحذر المسلمون أمثال هذا الشيء. ربما قال واحد اذا كان هذا قد صح ايام الرسول الاولى، وان المشركين كانوا يعبدون الاصنام، فربما خشي على من يدخل في الاسلام اذا ذكرت له تلك القصة، فلما نذكرها في هذا الزمان وقد مر عليها ما يزيد على 1400 سنة. اقول فائدة ذكرها في تلك الايام ان نعلم ان الاعداء من قديم يحاولون التشكيك في الاسلام بالطعن في اصوله، والاصل الاساسي الاول للاسلام هو القرآن الكريم، فاذا طعنوا في جزء منه ربما انسحب الطعن على الكثير منه، فاذا ثبت طعنهم في ذهن البعض انهار الاسلام في نفس هذا البعض. فاذا علمنا ان المشركين وان الكفرة والاعداء يحاولون طعن الاسلام بطعن دليله الاول، علمنا ان تلك القصة وان حدثت قديما فهي تتكرر بصور متعددة في الكثير مما يسوقه هؤلاء الاعداء، والغرض عندهم واحد وهو طعن الاسلام بالطعن في مصدره او في حملته، فان وسائل الطعن في الاسلام كثيرة، فهم في بعض الاوقات يطعنون في القرآن وفي البعض الاخر يطعنون في السنة، وفي بعض آخر يطعنون في حملة السنة، وفي البعض الآخر يطعنون في بعض الصحابة بالذات الذين نقلوا إلينا أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من كل تلك الطعون القضاء على الإسلام والقضاء على المسلمين، ولكن كما طاش سهمهم في الماضي سيطيش سهمهم في الحاضر والمستقبل، والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. المهم أن نعلم أن الأعداء على يقظة وفكر وحركة وشغل دائب يريدون من وراء ذلك الطعن في الإسلام، وعلى المسلمين أن يكونوا على وعي لا لصيانة دينهم، فإن الله تعالى تكفل بصيانة أصل هذا الدين، وإنما بصيانة أنفسهم من الانحدار بتصديق مثل تلك الأشياء. وعلينا إذا سمعنا أي طعن في الإسلام أن نرجع إلى الأصول، وأن نرجع إلى العلماء الذين نثق فيهم حتى نعلم الحق من الباطل. فإذا سمعت شيئا تظن فيه أنه يمس الإسلام من قريب أو من بعيد، أو أن فيه تنقيصا بصحابي من صحابة الرسول في أمر يمس العقائد والحقائق، فارجع إلى أصول هذا الدين إن كنت تعرف، أو اسأل العلماء العاملين حتى تكون على بينة من الأمر. هذا ما أحب أن أوجه الأنظار إليه، لأن بعضا من شبابنا في هذا العصر ربما سمع من الطاعنين بعضا من الأشياء المزوقة المنمقة التي تصاغ في أسلوب أشبه بالأساليب العلمية يضحك بها على السذج وضعاف العقول من شبابنا، فربما صدقوها وانماعوا فيها لأنهم لا خلفية لهم من ناحية أفكار الإسلام العظيمة ولا معرفة لهم بحقائقه، فيقعون في مخالب هؤلاء الأعداء. وإذا أرادوا خيرا لأنفسهم فعليهم ألا يصدقوا قول كافر ولا من يتشبه بالكافر، وأقصد بالمتشبهين بالكفار من ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم بريء، فهم ينطقون بلغتنا وهم يعيشون معنا وينتسبون إلى ديننا، إلا أنهم مع شديد الأسى والأسف إلب مع الكفار على الإسلام وحرب على أحكامه. فنجد بعضا ممن تسمى بالمسلمين ويتحدث بحديثهم ويعمل أعمالهم في الظاهر، إلا أنه يكيد لهم ويحارب الإسلام حربا إن لم تزد عن حرب الكافر له فلن تقل. فربما سمع واحد من شباب المسلمين هذا المنتسب إلى الإسلام وهو يتحدث عن بعض أحكامه طاعنا فيها مزغيا بها مقللا من شأنها، فيقع في قلبه شيء من التصديق لهذا الأمر، فيكون النكال والوبال عليه. على كل واحد من المسلمين أن يثق في بعض الأمور التي تنجيه من مخالب الفكر الملوث، أن يثق أن الله تعالى عالم لا يجهل، عادل لا يظلم، حكيم لا يعبث، قوي قادر لا يعجز، وأن الله تعالى لا مصلحة له في العباد ولا من العباد، فلا يزيد شيئا بعبادتهم وطاعتهم ولا ينقص شيئا بمعصيتهم ومخالفتهم، غني عن الجميع وكل من في الوجود لا غنى له عن الله تعالى. إذا آمن الشاب المسلم، وإذا آمن الرجل المسلم، وإذا آمنت المرأة المسلمة بتلك القضايا، فلن يقبل واحد من المسلمين مطلقا أي طعن يوجه إلى أحكام الإسلام، مستحيل. لأننا لو قبلنا الطعن في الإسلام معنى ذلك أننا نحكم على الله تعالى بالكذب، تعالى الله عن ذلك، وبالجهل، تعالى الله عن ذلك، وعلى الإسلام بالنقص. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الإسلام تام كامل لا نقص فيه، رضي الله تعالى عنه وعمن دخل فيه، بل أخبرنا أنه لن يقبل من المخلوق العاقل أي دين إلا الإسلام، حيث أخبرنا عن أساس هذا الدين بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، فهو كامل لا نقص فيه، وهو تام مستقيم لا عوج فيه ولا ميل، وهو مرضي عنه من المولى الذي لا يخفى عليه شيء. والله الذي أنزل هذا الكتاب وهذا الإسلام عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، فإن الطعن في الإسلام بعد هذا طعن في من أنزل الإسلام، وإن الدعاء كان إنما هو توجيه لله تعالى، توجيه العيب والنقص إلى المولى جل وعلا، لأن الله هو الذي صنع الإسلام، هو الذي جعل لنا هذا الدين، هو الذي أنزل لنا هذا الكتاب، فلو ثبت فيه أدنى عيب لانسحب العيب على من خلقه وأنزله. والله سبحانه وتعالى كامل الذات والصفات لا نقص فيه ولا عيب، وقد أنزل هذا الكتاب الذي هو أساس هذا الدين، أنزله كاملا تاما غير منقوص، وطالب كل الخلق بالإيمان به، وأخبر أنه لن يقبل غيره من أي متدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا اقتنع الأخ المسلم بتلك القواعد صعب على الأعداء بعد ذلك أن ينالوا منه شيئا. وهب أن واحدا من الأعداء وجه لك فغية أو طعنا، استمهله وطالبه بالمصدر الذي أخذ منه تلك الأشياء، وارجع إلى العلماء الذين تثق فيهم، وهم كثر ولله الحمد والمنة ينتشرون على صعيد العالم الإسلامي، علماء على مستوى عال في الفهم والدراية بأحكام الإسلام وخلفياته، اسألهم ثم رد على من أورد لك هذا الطعن واردد عليه بقوة، فإن كان يريد العلم هداه الله تعالى إلى الحق، وإن كان يريد الباطل رددت كيده إلى نحره، ولا تبت وفي قلبك من أحكام الإسلام أدنى شك، فإن وجود الشك في أحكام الإسلام قاض بضعف دينك وزعزعة إيمانك. لو مت وفي قلبك شك في دينك ما قبل الله منك، لأني إذا شككت في الإسلام معنى ذلك أني أشك في صدق الله وقدرته وعلمه وحكمته، وأني أصدق من ساق الشك لي، فكيف يستساغ عقلا أن أصدق رأي واحد من البشر أنا أعلم أنه عدو لي، وأعلم أنه عدو لله ولرسوله، وأعلم أنه كاذب فيما يقول، أو على أقل تقدير بالمقارنة بينه وبين القول الذي جاءني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد مطلقا أي سبب جامع لهما، فإن كلام الرسول فوق كلام كل البشر، وإن كلام المولى جل وعلا فوق كلام كل الخلق، وعلي أن أعي ذلك جيدا إذا جاءني من يقول إن أحكام الإسلام قاصرة عن إعطاء الناس ما يستحقون، أو عن كفاية أحوال الناس، أو عن القيام بواجباتهم، أو عن قضاء مصالحهم. لقد تشعبت الأمور وكثرت الأحوال، وأصبح الناس في حاجة إلى قوانين تيسر لهم أمور الدنيا، والإسلام قديم وقوانينه كانت لزمن مضى. ربما قال لي بعض الناس ذلك، ربما طعن في الرسول مباشرة ويقول: كيف يصنع الرسول شيئا لم يبحه لأمته؟ كيف ساغ له أن يخص نفسه بعشرات الأشياء التي جعلها خاصة به، والتي تعد من خصوصياته كما يقول من أرخ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يخص نفسه بتلك الأشياء ويحرمها على الأمة؟ ربما دخل بعض الناس إليك من هذا، كما نسمع بعض المسيحيين يعترضون على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، وكيف يقول متنى وثلاثة ورباع وهذا لجميع المؤمنين، ثم يخالف ويكون هو من أول المخالفين. يعترض البعض بمثل تلك الأشياء، كما اعترض بعض اليهود أمام أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قالوا: إنكم تدعون أن الله تعالى هو أغنى الأغنياء وأنه لا يحتاج، كيف تقولون إنه أغنى الأغنياء ثم هو يقول: من يقرض الله قرضا حسنا فالله يقترض، والمقترض فقير، إذن هو فقير ونحن الأغنياء؟ ونزلت الآيات تقول بقول هؤلاء وتفضحهم: لقد كفر الذين، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كانوا حتى من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يكيدون له وللمسلمين ويفتشون عن أشياء تخفى على ذهن الكثيرين، أي تحتاج إلى مزيد من التعقل ومن الأناة ومن بعد النظر حتى تفهم. إن أحكام الإسلام كلها مفهومة، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تركيز فكر أكثر حتى يستوعبها الإنسان أكثر وأكثر، فيستغل بعض الناس الأذكياء من الأعداء تلك النقاط التي تحتاج إلى فهم أكثر، ويركزون عليها ويضحكون على السذج بها، وربما لووا عنق الأدلة والنصوص للوصول لما يريدون. المهم، المطلوب منا أننا إذا سمعنا أي طعن في أحكام الإسلام من أي مخلوق أيا كان هذا المخلوق، علينا أن نسأل أنفسنا: هذا الذي يطعن في الإسلام أيفهم في الإسلام أكثر ممن أنزل الإسلام؟ لا. أيعرف عن الإسلام أكثر مما كان يعرف رسول الإسلام؟ لا. هل يفهم في حقائق هذا الدين كما كان يفهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. فما لي أصدقه؟ لا أقل من أن أجعل كلامه موضع النظر، وإن كنت كمؤمن قوي الإيمان مباشرة عندما أسمع طعنا أرده على قائله وأقول له: هذا كذب، هذا غير صحيح، حتى ولو لم أعلم الرد العلمي، ولكن أنا أعلم يقينا أنه لا طعن على أحكام الإسلام، فأقول له: ما تقول كذب وغير صحيح، وسآتيك بالرد الصحيح بعد ذلك. أكذبه لأني أعلم أن الله تعالى صادق لا يكذب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب، وأن الإسلام تام كامل مرضي عنه. أكذب هذا المدعي لكل تلك الأشياء، ثم أرد عليه بالدليل إن كنت أعلم، وإن كنت لا أعلم فعلي أن أسأل العلماء، فإن الله تعالى فرض علينا ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوا على النبي. بعض يقول لي ليه كتب التفسير وكلها للمسلمين بتذكر مثل تلك القصص، وفي قصص إسرائيلية كثيرة مذكورة في بعض كتب التفاسير، قصص تطعن في الأنبياء وفي المرسلين وتطعن في ذات الله تعالى، ويذكرها بعض المفسرين، ليه بيذكروها؟ بعض المفسرين يذكر تلك الأشياء ويعنون لها بأنها من الإسرائيليين للتحذير، إنما يذكر لك تلك الأشياء ثم يقفي بالطعن عليها أو يقدم لها ما يثبت أنها غير صحيحة حتى يحذرك منها، حتى إذا قرأتها في كتاب دون تعليق أو تقديم أو تأخير عرفت أنها من الأمور الكاذبة. والمعلوم أن الشر لا بد أن نعلم عنه ما يبعدنا عنه، لا بد أن نعلم شيئا عن الشر كما نعلم عن الخير. فإن بعض الصحابة كان يسأل الرسول عن الشر خاصة، حتى قيل له يا حذيفة إن صحابة النبي يسألونه عن الخير فما بالك تسأله عن الشر؟ قال مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. والشاعر يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، أو من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وحقيقة علي أن أعلم شيئا عن الشر حتى أبتعد عنه دون أن أمارسه، بل علي أن أسأل الخبير بالشر فإذا حكى لي عنه ما يكشفه لي ابتعدت عنه وأنا على يقين. ومن هنا حكى الله لنا عن الشيطان، وحكى لنا عن الخمر، وحكى لنا عن الأصنام، وحكى لنا عن الزنا، وحكى لنا عن القتل. الله ذكر كل تلك الأشياء في القرآن للتحذير منها، للتنفير منها، لتعريفنا بعواقبها، ولأننا على يقين أن الله تعالى صادق لا يكذب قلنا آمنا، صدقنا وآمنا. فإذا قال الله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قلنا آمين لا نقربوا الزنا، مش نقول نجرب حتى نعلم أنه فاحشة وساء سبيلا. لما بيقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لما نجتنب الخمر ونجتنب الميسر ونجتنب الأصنام، لأن الله الخبير بكل شيء، العليم بكل شيء، الحكيم في كل شيء، هو الذي قال لنا ذلك. فذكر تلك الأشياء السيئة في كتب التفسير أو ذكرها في بعض كتب العلم مع التقديم لها والتأخير بما يثبت كذبها وبطلانها شيء جيد جدا. ومن هنا وجدنا بعض العلماء يفرد كتبا خاصة عن الأحاديث الموضوعة لهذا الغرض، أي ليعلم المسلمون كذب تلك الأحاديث فلا يصدقون بشيء منها. وحسنا فعلوا، حيث أفرزوا الجيد الطيب من الخبيث الرديء، وجعلوا هذا على حدة وذاك على حدة، حتى إذا قرأنا كتابا مثل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة علمنا أن تلك الأحاديث ليست بصادقة ولا منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأنا كتابا مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الكتاب الأول للإمام السيوطي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الكتاب الثاني اسمه الموضوعات لعالم من علماء المسلمين اسمه ابن الجوزي، علمنا أن تلك الأحاديث لا تمت بصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاحترسنا منها. وهناك من جمع الإسرائيليات التي أدخلت على الأحاديث وأدخلت في سيرة رسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، جمعها في كتاب حتى إذا قرأناها وعينا لتلك الدسائس حتى لا نقع فيها وحتى لا نصدقها. فذكر العلماء لمثل تلك الاشياء في كتبهم، كتب التفسير او الفقه او كتب السيرة، مع تقديم ما يدل على بطلانها او التقفية على ذلك بما يدل على بطلانها، شيء جيد نستفيد منه الكثير. انما الخطأ يكون في ان انت تذكر القصة ولا تقدم لها ولا تقفي عليها. انت بتوقع الكثير من السذج الذين لم يدركوا الحقائق، توقعهم في مشاكل كثيرة جدا. مثل الاخ شاب صغير كان في طالب من طلاب المدارس بيسألني بيقول سيدنا داود نبي ورسول؟ قلت له النبي ورسول. قال لي ازاي يسرق زوجة القائد حقه وياخدها له؟ قلت له مين قال لك؟ قال لي الكتاب، وجاب لي كتاب اشبه ما يكون بمجلة من المجلات الدورية، وفيها تلك القصة ان داود عليه السلام كان عنده 99 زوجة، وفي يوم من الايام ماشي كان واقف على سطح البيت وبيبص حواليه بيشوف ايه الجو، فوجد واحدة شابة جميلة جدا ما وقعت عينه على احلى منها، فاخذ يمني نفسه بالحصول عليها والوصول اليها، فعلم انها مخطوبة لاحد القادة واسمه اوريا، وكان اكبر القادة عنده، وفي شرعه انه لا يحل الزواج بامرأة اذا كانت مخطوبة لاخر الا اذا مات او تركها. فما كان من داود الا ان اخذ يفتعل المصائب والمشاكل ويفتح جبهات للحروب ويرسل فيها هذا القائد رجاء ان يقتل حتى ينال تلك المرأة، وظل القائد ينتصر في كل معركة ويرجع منتصرا حتى قتل بعد عشرات المعارك، فطابت نفس داود واخذ تلك وضمها الى 99، ونزل قوله تعالى في تلك القصة ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وقالوا قصة النعاج 99 يعني 99 مرة اللي كانوا عند سيدنا داود، والنعجة اللي كانت عند الاخر لا يكمل بها 100 هي زوجة القائد. قلت له يا ابني ايه؟ قال لها ده المكتوبة، اهو ده المكتوب. القصة صحيح مذكورة في بعض كتب التفاسير مع الاسف الشديد، انما البعض بيقول قصة اسرائيلية ذكرها بعض المجرمين للطعن على رسول من رسل الله تعالى، وكل رسل الله معصومون، كل رسل معصومون من الخطأ، فبعضهم دل على تلك القصة وأنها مطعون فيها، وبعضهم ساقها دون أن يعلل أو يقدم أو يؤخر، فوقع فيها مثل هذا الشاب الطيب القلب القليل الخبرة. فلو لم يسأل وظلت الفكرة في رأسه ان رسولا من الرسل ما كفهوش 99 وقعد يشتغل ويلعب حتى يأخذ المرأة اللي هي جميلة، لا ان ماعت في نفسه تلك القداسة لهؤلاء الرسل، ولظن بهم السوء نظرا لما قرأ. صحيح في خطورة شديدة جدا في ذكر تلك القصص دون التقديم لها والتقفية عليها بما يدل على تبيين موقفها وموقعها حقيقة. ومن هنا اعود الى ما بدأنا فيه ونقول ان ذكر قصة الغرانيق التي قلناها ان ذكرها في هذا الوقت انما هو للتدليل على ان ما يقصده المجرمون في الماضي هو نفس القصد الذي يقصده المجرمون في الحاضر بإشاعة ما يطعن في هذا الدين بتوهين آية أو بتوهين حديث أو بالطعن في صحابي من الصحابة أو بما يمس جاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاته الشريفة، وعلى المؤمنين أن يكونوا على وعي وحذر من مثل تلك الألاعيب. بيؤلمني جدا ان واحد من المثقفين يقول لقد قرأت لفلان الفلاني المستشرق الانجليزي او الفرنسي او الالماني او اي مستشرق من اي مكان وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ثم يذكر كلام المستشرق على انه حجة لا تقبل الطعن ولا الرد لانه كلام منطقي معقول لانه رجل دارس فاهم واع ونسي هذا الناقل للكلام المفتون بما قاله هذا العدو ان هذا الانسان المستشرق اولا كافر بالله تعالى وكافر برسله ومن اولهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وكافر بالحق ولو كان عنده ذوق ومنطق وبعد نظر لما صنع ما صنع ثم هذا الناقل لم تكن له دراسة سابقة لأحكام الإسلام التي طعن فيها هذا المستشرق فكأنه قدم رأي المستشرق على ما قال الله وما قال رسول وصدق قول المستشرق قبل أن يصدق ما قال الله وما قال رسول فكانت المصيبة أكثر من واحدة خاصة وأن هذا الذي ينقل كلام المستشرقين يعمل في مكان يخرج فيه رجال المستقبل من معلمين وأطباء ومهندسين أي يعمل في الجامعة مثلا أو في أي مصدر من مصادر التعليم فتكون مصيبته مجموعة مصائب لأنه نقل عن الكفار واستوعب وامن بكلامهم دون ان تكون له خلفية عن تلك الاحكام التي ينتقدها هؤلاء الكفار وهل يكون الكافر احرص على دين الله تعالى وسلامته من نفس المولى سبحانه وتعالى الذي ساق لنا هذا القرآن ومن الرسول الذي وصفه المولى جل وعلا بأنه سيد ولد آدم وأنه خير خلق الله ومن صحابة الرسول الذين أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهم خيرا ولكن مصيبتنا أن بعضنا يتلقى العلم بطريق معوج ولا يقبل مطلقا من ينصحه بتقويم فكره على الأساس السليم على أي حال أنا أصدق أهل العلم فيما لا خبرة لي به أما ما لي به خبرة أكثر من خبرتهم أو إذا علمت أن واحدا أعلى خبرة منهم في هذا المجال فإني لن أصدقه مطلقا إلا إذا عرضت ما يأتيني به على ما أعلمه علم اليقين أو عرضته على من يعلمه أكثر منهم وهذا هو الحق انا لو اعرف ان في اتنين من الاطباء في تلك البلدة احدهما اقوى من الاخر وفي امكاني ان اذهب الى كليهما فذهبت الى الضعيف القليل العلم فاعطاني دواء او وصف لي شيئا لو كنت على عقل وبعد نظر لذهبت الى الاعلم الاقوى حيث ان في امكاني ذلك لاني بهذا سازداد اقتناعا وسأزيل الكثير من الإشكالات التي ربما ترتبت على سماعي للأول ولكن بعض الناس يكتفي بالذهاب إلى الضعيف ويأخذ منه ويقبل حتى إذا وقعت الفأس في الرأس ندم مع أن العقل يقتضينا أن نذهب إلى من هو أقوى سبحان الله العظيم نحن نختار طعامنا ولا نحب إلا الأجود ونختار ملابسنا ولا نحب إلا الأجود ونختار البيوت التي نسكن فيها والنساء اللائي نتزوج بهن ونختار الكثير من الأمور التي يمكننا أن نأخذ أعلى الأصناف فيها إلا الدين فإننا لا نختار للوصول إلى أعظم ما فيه أو إلى أدق ما فيه او الى الطريق السليم الذي يوضح خوافي كل المسائل لا نختار الا الطرق القصيرة فنسأل انصاف المتعلمين او المبتدئين في هذا المجال ومن المصائب التي حاقت بالمسلمين ان ميدان الدين دخل فيه كل من انس في نفسه انه يعلم ولو بعض العلم اليسير، فنرى البعض اذا سئل عن اي شيء تقحم الموضوع وافتى فيه بجهل وبلا خبرة او سابق معرفة، فاذا قلت له اتق الله قال ليس على الدين وصايا من احد، الدين للجميع وعلي ان اتحدث كما يتحدث الجميع، وهذا الميدان الذي دخله الكثير من الناس بلا ضابط ولا رابط افسد على الكثير من الناس امور دينهم. كثير من الناس لما بقول له من اين هذا الحكم بيقول لي من الشيخ الفلاني والمطوع الفلاني الاستاذ الفلاني. طب يا اخي ما سألتوش فين الدليل؟ قالوا لي اسأل، انا سألته ده حلال ولا حرام؟ قال لي حلال، فخدت انا وحطيت الفتوى على ذمته وعملت، فان كان غلط يبقى شيء وان كان صح يبقى جزاه الله تعالى خيرا، وانا ماشي على القاعدة اللي بتقول حطها في جفا عالم تطلع سالم. جفا عالم؟ هو جفا العالم هيساع ايه ولا ايه؟ ومين قال لك ان جفا العالم هو اللي بتتحط فيه المسائل؟ وهل ربنا قال حطها في جفا عالم تطلع سالم؟ ربنا قال فاسألوا اهل الفكر ان كنتم لا تعلمون، ولا قال حطها في جفا عالم؟ وبعدين هذا التعبير حقيقة يدل على اتكالية ممقوتة. المعروف بان الدين ليس لهذا الشيخ الذي افتاني وليس لغيره، الدين لله تعالى ومصادر الدين معلومة، فاذا قال لي واحد من الناس عن شيء من الاشياء هذا حلال فلا حرج ان اقول له ما الدليل، انا امنت انك صادق، ولكن علي ان اعلم دليل هذا القول، واذا قال لي هذا حرام علي ان اسأله، فان كان يعلم الدليل قال، وان لم يكن يعلم امهلني حتى يأتيني الدليل حتى اكون على بينة من الامر. اما ان اسمع من اي واحد من الناس ان هذا يحل وهذا يحرم دون ذكر للأدلة ودون معرفة للمصادر فهذا شيء صعب. قصة الغرانيق كما قلت لكم قصة مطعونة لانها لا اصل لها في كتاب الله تعالى ولا اصل لها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، واذا عرضناها على العقل الواعي فانه يرفضها. وحاجة غريبة جدا، كيف يمدح النبي الاصنام التي ارسل لهدمها وازالتها ولابعاد الناس عنها؟ اذا كان المولى جل وعلا قد ارسله بالتوحيد المطلق وبالقضاء على الانداد والشركاء وبالقضاء على الاصنام والاوثان، فهل يجوز في منطق العقل ان يمدح هذا النبي الذي ارسله الله تعالى للقضاء على تلك الاشياء، هل يجوز ان يمدحها وان يثني عليها؟ حتى من باب العقل لو عرضنا تلك القضية على منطق العقل ونقول ان رسول كما يقولون ان رسول استدرجهم بهذا الشيء، ان رسول لا يجامل على اساس من باطل مطلقا، لا يجامل على اساس من باطل مطلقا، والله سبحانه وتعالى عرفنا في القرآن ان محمدا لو زاد حرفا في كتاب الله تعالى لقطع عنقه، الم يقل الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ لو تقول علينا بعض الاقاويل يعني لو قال كلمة واحدة زيادة لأخذنا قبضنا عليه ولقطعنا منه ما يقضي عليه. الوتين عرق اساسي في القلب، لو قطع مات الانسان، اي لقضينا عليه. لو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كيف يتقول الرسول على ربه؟ والله تعالى يقول عنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولذلك بأتعجب ممن ساق تلك القصة وصدقها او حاول ان يقنع الناس بها، هذا شيء غريب، واظن ان فيما قلناه كفاية. المسألة الثانية مسألة الدين الذي مات عليه أبو طالب. قلت في الأسبوع الماضي المسألة دي فيها رأيين. رأي يقول إن أبا طالب مات على دين الآباء والأجداد، أي على غير دين الإسلام. ورأي ثاني يقول إن أبا طالب مات على الإسلام. الرأي الأول هو رأي جمهور علماء المسلمين، أهل السنة كلهم ومعهم جمهور كبير من أهل الفقه، والأدلة القوية في هذا المجال كلها تقول إن أبا طالب مات على غير الإسلام. ورأي الثاني لجماعة ينتسبون إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يصلح إيماننا وإيمانهم وأن يصلح قلوبنا وقلوبهم، وهم مجموعة الشيعة، حيث يقولون إن أبا طالب مات مسلما. ودول الرأيين اللي في المسألة، جمهور أهل السنة والجماعة ومعهم أهل الفقه، وأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة رواها البخاري ومسلم تقول إن أبا طالب لم يمت على الإسلام. جماعة الشيعة يقولون إنه مات على الإسلام، ولهم بعض الأدلة العقلية وبعض من الأحاديث التي لا تصل في درجتها إلى درجة الأحاديث التي ذكرتها الطائفة الأولى. والتفصيل إليكم. صلوا على النبي. يحكي لنا الشيعة وهم الذين يبدون حبا زائدا وتشيعا لآل البيت من نسل السيدة فاطمة بالذات رضي الله تعالى عنها، ويتيهون بهذا فخرا على كافة المسلمين، وكأن غيرهم من المسلمين لا يحب من يحبون أو لا يكرم من يكرمون، فإن حب آل البيت حق لهم في رقاب جميع المسلمين إكراما لقرابتهم من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لنا على لسان رسوله في هذا المجال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فنحن نود أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبهم ونقدرهم وننزلهم منازلهم دون مبالغة، دون إفراط يخرجنا عن حد التعقل، ولا تفريط في حقهم اللازم، أي أننا لا نرفعهم عن بشريتهم مطلقا، فهم بشر من أماثل البشر، يقع منهم ما يقع من البشر، إلا أن لهم كرامة النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنكرمهم بالمحبة والتقدير والتعظيم ما قاموا بحقوق هذا الدين. فمن خرج منهم أو حاد عن هذا الدين فلا كرامة له، حتى ولو كان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إنما نحب ونود ونقرب من اقترب من المجال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عملا لا نسبا فقط، فإن التقرب إلى الله تعالى عن طريق النبي بالأعمال وليس بالأحساب والأنساب، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب آل البيت حبا جما، ونتقرب إلى الله تعالى بأن يجعلنا على نفس الطريق السليم الذي كانوا عليه، دون أن نفرط أو نفرط، ودون ان نزري باحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا امدح واحدا من الصحابة لاذم الاخر، ولا اعلي شأن واحد من الصحابة لازري بشأن الاخر كما يفعل بعض المنتسبين الى الاسلام مع شديد الاسى والاسف، فهم يفرطون افراطا زائدا عن الحد في حب البعض، ويبخسون بخسا زائدا عن الحد حق البعض الاخر، يمدحون بعض الصحابة مدحا زائدا، ويذمون ويبغضون البعض الاخر، وهذا كما قال بعض العلماء كاف باخراجهم عن الطريق الصحيح، ولا اقول بكفرهم الا اذا اعتقدوا فيما يقولونه ببغض من احبهم الله تعالى وذم من مدحهم المولى جل وعلا، فان اعتقدوا ذلك كفروا بالاتفاق. ولذلك اقول اذا كان لنا من مآخذ على تلك الطائفة فاني ارجو من المولى سبحانه وتعالى ان يهدي جميع المنتسبين الى هذا الدين للخير، وان يهيئ لهم اجتماعا تصفو فيه القلوب وتشرئب فيه النفوس الى المولى جل وعلا في محاولة لرأب الصدع وجمع الكلمة حتى يكون المسلمون كما كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم يدا واحدة على غيرهم من الاعداء. فاذا كان الاعداء قلبا واحدا على المسلمين ويدا واحدة للكيد لهم ولسانا احمق اعمى للسب فيهم مع اختلاف اجناسهم والوانهم